بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فصل. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة، فخرج في آخره إلى خيبر. ونقل عن مالك بن أنس رحمه الله أن فتح خيبر كان في سنة 6، والجمهور على أنها في سنة 7، وأما ابن حزم فعنه أنها في سنة 6 بلا شك، وذلك بناء على اصطلاحه، وهو أنه يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، ولكن لم يتابع عليه، إذ الجمهور على أن أول التاريخ من محرم تلك السنة، وكان أول من أرخ بذلك يعلى بن أمية باليمن، كما رواه الإمام أحمد بن حنبل عنه بإسناد صحيح إليه، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في سنة 16، كما بسط ذلك في موضع آخر. فسار صلى الله عليه وسلم إليها، واستخلف على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي، فلما انتهى إليها حاصرها حصنا حصنا يفتحه الله عز وجل عليه ويغنمه، حتى استكملها صلى الله عليه وسلم وخمسها، وقسم نصفها بين المسلمين، وكان جملتهم من حضر الحديبية فقط، وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين، واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا ذلك عوضا عما كان صالحهم عليه من الجلاء على أن يعملوها، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع، وقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من غنائمها صفية بنت حيي ابن أخطب لنفسه، فأسلمت فأعتقها وتزوجها وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلت.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الفصل من جملة الفصول المتعلقة بمغازي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وقد مر معنا جملة من مغازيه صلوات الله وسلامه عليه، وبقي في هذه المغازي بقية يأتي ذكرها تبعا عنده رحمه الله تعالى. والحديث هنا عن غزوة خيبر، والشأن في هذه الغزوة كما قال جماعة من المفسرين هي وعد وعده الله سبحانه وتعالى نبيه والمؤمنين، وعدهم مغانم كثيرة لما كان ما كان في صلح الحديبية، قد مر معنا الصلح وما كان فيه من شروط واتفاق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، ومر معنا أيضا الغم الذي لحق الصحابة رضي الله عنهم مما كان، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى فيه خيرا كثيرا. ففي أثناء هذه الأحداث نزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة الفتح كاملة، وفيها من البشارات العظيمة والثناء الكريم العاطر على النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وفي الفتح آي كثيرة تمدح الصحابة رضي الله عنهم وتبين مآثرهم ومناقبهم وخصالهم الكريمة. وفي هذا السياق وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين موعدة كريمة، فقال عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا، فعجل لكم هذه أي صلح الحديبية. والمغانم الكثيرة كما قال غير واحد من المفسرين فتح خيبر، ولهذا كان للمؤمنين من المغانم في فتح خيبر الشيء الكثير من الله سبحانه وتعالى عليهم به. بل قال بعض الصحابة كما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره: ما شبعنا حتى فتحت خيبر، يعني مما يسره الله سبحانه وتعالى وأكرم به عباده في هذه الغزوة، غزوة خيبر، من المغانم الكثيرة. حتى إن المهاجرين رضي الله عنهم بعد هذه الغزوة، بعد أن رجعوا إلى المدينة النبوية، أعادوا المنائح التي كانت عندهم والتي منحهم إياها الأنصار، لأنهم أصبح لهم نخيل وأصبحوا يجنون من نخيلهم التمور ويشبعون منها ويبيعون، فحصلوا خيرا كثيرا ومغانم كثيرة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، قال غير واحد من المفسرين، هي المغانم التي من الله سبحانه وتعالى بها على المؤمنين في غزوة خيبر. وهذه الغزوة كما ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى كانت في المحرم من السنة السابعة للهجرة. وكنا عرفنا أن صلح الحديبية كان في آخر السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة من تلك السنة، فلم يمكث عليه الصلاة والسلام كثيرا عندما جاء إلى المدينة، بل كما قال ابن كثير سابقا، قال: فكان مدة إقامة في الحديبية نحو من 20 ليلة، ولما رجع إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة ثم خرج، أي أن مكثه بعد الحديبية لم يكن طويلا حتى خرج صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى خيبر. قال: فخرج في آخره، أي في آخر المحرم، إلى خيبر. ونقل عن مالك ابن أنس أن فتح خيبر كان في سنة 6، والجمهور على أنه في سنة 7، والذي تعضده الأدلة وتشهد له الدلائل، وهو قول جمهور أهل المغازي والسير، أن هذه الغزوة كانت في السنة السابعة من الهجرة، في أولها، في آخر شهر محرم الذي هو أول شهر في السنة. قال: وأما ابن حزم فعنه أنها سنة 6 بلا شك، فعنه أنها سنة 6 بلا شك، لكن هذا مبني على اصطلاحه في بدء التاريخ الهجري، في بدء التاريخ الهجري، فهو يرى أن التاريخ الهجري لا يبدأ من المحرم كما هو قول جماهير أهل العلم، وإنما يرى أن التاريخ الهجري يبدأ من ربيع الأول، وهو وقت مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي إلى المدينة. ولم يعتبر ابن حزم البدايات التي كانت للهجرة وتقدمة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إلى المدينة حيث هاجروا قبل، كل ذلك لم يعتبره، واعتبر أن التاريخ الهجري يبدأ من ربيع الأول. فبناء على قوله إذا كان التاريخ يبدأ بالهجري يبدأ بربيع الأول، فمحرم سيكون في آخر السنة السادسة من الهجرة، سيكون في آخر السنة السادسة من الهجرة، لكن قوله على خلاف قول الجمهور في بدء التاريخ الهجري. قال: وهو يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، ولكن لم يتابع عليه، يعني هذا القول انفرد به ولم يتابعه عليه أحد من أهل العلم إذ الجمهور على أن أول التاريخ من محرم تلك السنة. وإذا علم أن التاريخ يبدأ من محرم تلك السنة فيكون هذا المحرم التي خرج عليه الصلاة والسلام في آخره إلى خيبر في بدء السنة السابعة للهجرة. قال وكان أول من أرخ بذلك يعلى بن أمية باليمن كما رواه الإمام أحمد بن حنبل عنه بإسناد صحيح إليه. وكذا قال أيضا الحافظ بن حجر قال إن الإسناد صحيح إلى إن الإسناد صحيح قال ولكن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى بن أمية وقيل أن أول من بدأ التاريخ بهذا وهو مشهور عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك في سنة 16 كما بسط ذلك في موضع آخر. والحافظ بن كثير رحمه الله أشار إلى ذلك إشارة لمناسبة المقام لذلك حيث أشار إلى قول ابن حزم الذي خالف فيه قول الجمهور في بدء التاريخ الهجري وأنه على رأيه يبدأ في ربيع الأول. قال رحمه الله تعالى فسار إليها أي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام سار إليها أي إلى خيبر. قال واستخلف على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي وهذا في قول ابن إسحاق في مغازي رحمه الله تعالى. وقيل إن الذي استخلف هو سباع بن عرفطة رضي الله عنه وهو أصح. وقد جاء في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه لما وصل إلى المدينة وكان وصوله إلى المدينة حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام إلى خيبر فلما وصل إلى المدينة وجد سباع بن عرفطة هي أم الناس يصلي بهن فصلى معه ثم إن سباع بن عرفطة زوده بعد الصلاة بما يحتاج ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر وكان وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعد فتحها وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسهم له مع الصحابة فأسهم له صلوات الله وسلامه عليه وسيأتي الحديث بذلك. قال فلما انتهى إليها حاصرها حصنا حصنا. قوله حصنا حصنا مما كانت تمتاز به خيبر في ذلك الوقت أنها مليئة بالحصون الحصون المليئة والتي بناها اليهود وكانوا يظنون أن حصونهم تمنعهم وظنوا أنها مانعتهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فكانوا يظنون أن هذه الحصون تحمي وتمنع وتقي ولكن إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى بطل كل ما يتعلق به الإنسان فأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فكانت تمتاز خيبر في ذلك الوقت بحصون منيعة جدا وهذه الحصون لها أسماء معروفة عندهم وكانت أيضا تتفاوت في مناعتها وقوتها ومن أمنع تلك الحصون حصن مرحب وهو رجل يهودي أيضا معروف بقوته وبسالته وشدته وأيضا قوته في المبارزة والقتال فكان معروفا بذلك وكان له حصن منيع يعرف بحصن مرحب. وكان الطريق الذي يؤدي إلى خيبر أو الطرق التي تؤدي إلى خيبر من ضمنها طريق يعرف بطريق مرحب وهو الطريق الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى خيبر. وقد كان من حكمته عليه الصلاة والسلام أن جاء إلى خيبر من جهة الشام حتى يمنع المعونة من غطفان وكانوا يعاضدون اليهود واستنجد بهم اليهود في ذلك الوقت وخرجوا بالفعل لمعاونة اليهود في خيبر، لكن لما خرجوا حصل أن كأنهم سمعوا جلبة أو صوتا في مساكنهم فرجعوا خوفا على النساء والذرية، فكف ووقى الله سبحانه وتعالى شرهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى خيبر ولكن فيها هذه الحصون المنيعة، فحاصرها عليه الصلاة والسلام وطال الحصار واشتد على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فليلة من الليالي وعندما اشتد الحصار وأيضا اشتد بالصحابة رضي الله عنهم التعب، وهؤلاء في الحصون وعندهم الطعام والشراب والغذاء، والصحابة كانوا في العراء وليس عندهم شيء، فكانوا في شدة. ففي تلك الليلة في ليلة من الليالي، ليالي الحصار، قال عليه الصلاة والسلام تفتح خيبر على غدا على يدي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أو قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وهذه بشارة، أعلمهم بالفتح ليلا وتم الفتح نهارا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فبات الصحابة ليلتهم كلهم يرجو أن يكون هو الذي يعطى الراية لسبب عظيم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهذا الذي يعطى الراية بهذه الشهادة المباركة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبات الصحابة ليلتهم يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، من الذي يعطى الراية. ولما أصبحوا غدا مبكرين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كل يرجو أن يعطى الراية وكل يبرز نفسه ويظهر نفسه ويتمنى أن يكون هو الذي يعطى الراية لهذا الأمر الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله يشتكي عينيه، حتى إن شكواه رضي الله عنه من عينيه تسبب في عدم رؤيته الطريق تماما. فقال: ائتوا لي بعلي. فبعث سلمة بن الأكوع، مر معنا قريبا أن سلمة بن الأكوع مشهور بين الصحابة بماذا؟ بأنه عداء وسريع في الجري رضي الله عنه. يقول: فذهبت وجئت به كما جاء في صحيح مسلم أقوده لا يرى الطريق، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقوده لأنه لا يرى الطريق من شدة الرمد الذي أصاب عينيه رضي الله عنه وأرضاه. فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه فذهب ما بها من رمد، وكأنه لم يصب ولم يشتكي بعدها عينيه رضي الله عنه وأرضاه. وأعطاه عليه الصلاة والسلام الراية وفتح الله سبحانه وتعالى على يديه، وكان قتل هذا اليهودي الطاغية الظالم على يد علي بن أبي طالب كما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع. وكان حصل أن سلمة بن أن مرحب هذا اليهودي والحديث في مسلم خرج من الحصن وطلب المبارزة، وكان رجل معروف بقوته، كان رجلا معروفا بقوته، فخرجوا عليه عدة القتال وطلب المبارزة. فتقدم له عامر وهو عم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، تقدم له وبارزه، فضرب مرحب بسيفه فرده بترس معه، وأهوى رضي الله عنه بسيفه لأنه كان قريبا من ليضرب أسفله بالسيف، وكان سيفه قصيرا وكان سيفه قصيرا فارتد سيفه عليه. ارتد سيفه, سيف عامر رضي الله عنه, ارتد سيفه عليه فضرب قيل عين ركبته. المهم أنه أصاب نفسه بالسيف ضربة كانت قاتلة فمات من تلك الضربة. ضربة كانت من سيف نفسه, يعني ضرب نفسه بسيف نفسه, ارتد السيف عليه خطأ, ارتد السيف عليه خطأ فمات من ذلك. ثم نادى مرحب هذا من يبارز, فتقدم علي رضي الله عنه وأرضاه وضربه على هامة رأسه ففلق رأسه فمات في مكانه. وكان الذي قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه, والحديث في صحيح الإمام مسلم. لما رجعت تلك الضربة, وهنا ننتبه لفائدة عظيمة, لما رجعت تلك الضربة من سيف عامر على نفسه ومات من تلك الضربة خطأ, وفي القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, لأن قتل الإنسان نفسه محرم. لما رجع السيف على نفسه ومات من تلك الضربة, بعض الصحابة تحدثوا وقال إن عامر بطل عمله, إن عامر بطل عمله باعتبار أنه قتل نفسه, باعتبار أنه قتل نفسه. ومن الموافقات العجيبة أن في الغزوة نفسها, غزوة خيبر, كان هناك رجل أبلى في تلك الغزوة بلاء, فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار, قال هو من أهل النار, فتبعه بعض الصحابة, والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة, فتبعه بعض الصحابة فأصيب ذلك الرجل بإصابة فلم يحتملها, فاتكأ على سيفه, وضع سيف نفسه في نحره فاتكأ عليه وقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله, الرجل الذي قلت إنه في النار قتل نفسه, قتل نفسه. فعامر رضي الله عنه لما رجعت عليه تلك الضربة قال الصحابة, قال بعض الصحابة إن عامر بطل عمله, فجاء يقول سلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي على عمه, وقال يا رسول الله إن الصحابة يقولون إن عامر بطل عمله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذب من قال ذلك, أي أخطأ, وعامر ممن يؤتى أجره مرتين, ممن يؤتى أجره مرتين. وهذا الذي حصل من عامر هو من قبيل الخطأ, لكن هذا يستفاد منه فائدة عظيمة أن الصحابة رضي الله عنهم متقرر عندهم أن قتل النفس ولو في ساحة القتال مبطل للأعمال ومن الكبائر. وكون الإنسان يأتي ويقتل نفسه في وسط الأعداء ولو كان قتله لنفسه يسبب نكاية في العدو, هذا في غاية الخطورة ومن كبائر الذنوب, والصحابة رضي الله عنهم يدركون ذلك. وبهذا يعلم أيضا خطأ ما يسمى بالتفجير, عندما يأتي شخص ويفجر بنفسه ويقتل نفسه عمدا في سبيل أن يسبب نكاية في الأعداء, هذا إذا كان في صف الكفار, فكيف والعياذ بالله بمن يتجرأ ويأتي ويفجر نفسه بين المسلمين, يفجر نفسه ويقتل نفسه بين المسلمين. ولو فقه الناس يعني سيرة الصحابة وهديهم وفهمهم لدين الله سبحانه وتعالى وحقيقة الجهاد وطريقته ومسلكه الذي كانوا عليه لم يقع هؤلاء وأمثالهم في مثل هذه المنزلقات الخطيرة التي يظنونها أنها ضرب من الجهاد ونوع من النصرة لدين الله, وهي من الخطأ البين والضلال الواضح. قال المصنف رحمه الله تعالى فحاصرها حصنا حصنا يفتحها الله عليه ويغنمه. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الله أكبر لما دخل, قال الله أكبر خربت خيبر, تلك الحصون المنيعة والقوة والغنى قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وأمن الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفتح العظيم، وحتى استكمل حصون خيبر يفتحها حصنا حصنا، قال وخمسها وقسم نصفها بين المسلمين، وكان جملتهم من حضر الحديبية فقط، وعددهم كما عرفنا في الأقرب من أقوال أهل العلم 1400. وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين، لمصالحه هو صلوات الله وسلامه عليه ولما ينوبه من أمر المسلمين، فحصل الصحابة رضي الله عنهم مغانم كثيرة وخيرا عظيما من الله سبحانه وتعالى عليهم به في هذه الغزوة. قال المصنف رحمه الله واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا ذلك عوضا عما كان صالحهم عليه من الجلاء على أن يعملوها، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني بقوا في تلك الأماكن أبقاهم عليه الصلاة والسلام أن يبقوا عمالا فيها يعملون، ويكون مقابل العمل لهم النصف، نصف الثمر ونصفه للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانت مليئة وغنية بالنخيل والزروع والثمار التي غنمها الله سبحانه وتعالى المؤمنين. قال وقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من غنائمها صفية بنت حيي بن أخطب لنفسه، وعرفنا أن والدها حيي بن أخطب ومن رؤوس اليهود وأكابر مجرميهم، قتل في قريظة لأنه كان ألب بني قريظة على نقض العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدهم إذا انصرف المشركون أو انسحب المشركون أن يدخل معهم في حصونهم، ودخل فعلا وقتل مع من قتل من يهود بني قريظة. وكانت تحت كنانة، كانت صفية تحت كنانة بن أبي الحقيق، وقتل في فتح خيبر. ولما طهرت رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وبنى بها في الطريق، فكانت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال فأعتقها وتزوجها وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلت له، والحديث بهذا مخرج في الصحيحين. نعم.
وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر وهي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية مسمومة، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه مسموم فترك الأكل ودعا باليهودية فاستخبرها أسممت هذه الشاة؟ فقالت نعم. فقال ما أردت إلى ذلك؟ فقالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت غيره استرحنا منك. فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. وقيل إن بشر بن البراء بن معرور كان ممن أكل منها فمات فقتلها به، وقد روى ذلك أبو داود مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
نعم. قال رحمه الله وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر وهي زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاة مصلية مسمومة، مصلية أي مشوية، صليت على النار أي شويت على النار، وسمت تلك الشاة، وكانت قدمت الشاة بكاملها مصلية إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية له. وكانت قبل ذلك سألت عن أحب اللحم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقيلت إنه يحب الذراع، فكثفت من كمية السم في الذراع، يعني سمت الشاة بكاملها لكنها كثفت من كمية السم في ذراع الشاة، لما علمت من أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدراع. فلما وضعت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منها نهشة ولاكها بفمه ولفظها. وجاء في الحديث أن الدراع أخبره أنه مسموم، وهذا من آيات نبوته ودلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، أخبره الدراع بأنه مسموم. واستدعى تلك المرأة وسألها هل سممت هذه الشاة؟ فقالت نعم، اعترفت. فقال ما أردت إلى ذلك، يعني ما السبب الذي دفعك إلى وضع السم في هذه الشاة؟ فقالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك، إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت غيره استرحنا منك، وإن كنت غيره استرحنا منك. فعفى عنها، وهذا العفو كان في أول الأمر، هذا العفو في أول الأمر، عفى عنها لما سألها عن هذا الأمر وأقرت وسأل عن السبب وذكرت السبب، عفى عنها صلوات الله وسلامه عليه. لكن لما كان بشر بن البراء بن معرور كان ممن أكل منها فمات، فكانت بذلك قد قتلته، فقتلها عليه الصلاة والسلام به. ففي أول الأمر عفى عنها، لكن لما مات بشر بن البراء بن معرور من السم، سم تلك الشاة، قتلها به. أما هو عفى عنه، هو صلى الله عليه وسلم عفى عنها، لكن لما مات رضي الله عنه بشر بن البراء قتلها عليه الصلاة والسلام به، فيكون عفى عنها أولا ثم قتلها ثانيا. وبهذا تجتمع النصوص التي في بعضها أنه عفى وفي بعضها أنه قتل تلك المرأة، فيكون العفو حصل أولا ثم القتل حصل بعد أن علم صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي رضي الله عنه مات مسموما بسم تلك الشاة، فقتل تلك المرأة اليهودية لقتلها لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. ولم يزل أثر هذا السم مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يبتلعه، وإنما لاكه قليلا في فمه ولفظه، لكن أثر هذا السم بقي، أثر هذا السم بقي. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه يقول ما أزال أجد ألم الطعم الذي أكلت بخيبر، ما أزال أجد ألم الطعم الذي أكلت بخيبر. فما زال هذا السم يعني له بعض الأثر، ولا يزال عليه الصلاة والسلام كما أخبر الحديث في صحيح البخاري ألم ذلك السم. وعائشة رضي الله عنها في مرضه الذي مات فيه سمعته عليه الصلاة والسلام يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. ولاحظ هنا أيضا أن المرأة وضعت له سما ولا زال السم عنه، لم يأكل منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عفى عنها صلى الله عليه وسلم ولم يقتلها إلا لأمر آخر، وهو أن أحد الصحابة أكل من تلك الشاة فمات فقتلها به. نعم.
وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفر بن أبي طالب وأصحابه ممن بقي مهاجرا بأرض الحبشة، وصحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين يزيدون على 70. وقدم عليه أبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم من المغانم كما أراد الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر لا أدري بأيهما أنا أسر، فبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه. وقد استشهد بخيبر من المسلمين 20 رجلا رضي الله عنهم جميعهم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه ممن بقي مهاجرا بأرض الحبشة، وصحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين يزيدون على 70 يزيدون على 70. وجعفر هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخ شقيق لعلي بن أبي طالب، وهو أسن من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو من السابقين الأولين في الإسلام. وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بمقدمه فرحا عظيما. وقدم أيضا عليه أبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين، فأعطاهم من المغانم كما أراد الله عز وجل. وإعطاء هؤلاء من المغانم فيما يتعلق بأبي موسى الأشعري والجماعة الذين جاءوا معه، حديثهم في الصحيحين من حديث أبي موسى ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر فقال: فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب السفينة، يعني جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. وأبو هريرة جاء الحديث في إعطائه النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فتح خيبر فكلم المسلمين فأشركه في أسهامهم، استأذن المسلمين فأذنوا فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر بن عمه لما قدم، قال له عليه الصلاة والسلام: لا أدري بأيهما أنا أسر، لا أدري بأيهما أنا أسر أي أفرح وأبتهج، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. كل من الأمرين مفرح للنبي عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا أدري بأيهما أفرح، تنبيها بهذه الكلمة أن هذين الأمرين مفرحان للنبي عليه الصلاة والسلام الفرح العظيم. ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه، ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه، والحديث بذلك ثابت في الصحيح. نعم، الحديث في ذلك ثابت في معجم الطبراني وإسناده جيد، وأورده العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة. وجاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. وهذا ثناء عاطف من النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه جعفر بن أبي طالب، وسيأتي قريبا أنه رضي الله عنه وأرضاه استشهد في غزوة مؤتة، وغزوة مؤتة يأتي ذكرها عند المصنف قريبا. قال رحمه الله تعالى: وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو 20 رجلا رضي الله عنهم جميعهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر بعثوا إليه يطلبون الصلح، يطلبون الصلح فأجابهم، فكانت مما لم يوجب المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فوضعها صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل ولم يقسمها.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في فتح فدك. فدك هذه منطقة معروفة بكثرة النخيل والزروع والأشجار، وهي تقع شرق خيبر، يعني تقع عن خيبر من جهة الشرق وهي تعرف بالحائط فيما بعد، تعرف بالحائط. فأهل فدك لما علموا ما كان بيهود خيبر وما مكن الله سبحانه وتعالى للمسلمين والفتح الذي تم لهم، اعتبروا بما كان، فصالحوا النبي عليه الصلاة والسلام فأجابهم، صالحوا النبي عليه الصلاة والسلام فأجابهم. قال ابن كثير: ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر بعثوا إليه يطلبون منه الصلح، بعثوا إليه يطلبون منه الصلح فأجابهم وصالحهم عليه الصلاة والسلام على النصف من فدك، صالحهم على النصف من فدك بمثل ما صالح عليه أهل خيبر. فكانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وهذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا. قال: فوضعها صلى الله عليه وسلم حيث أراده الله ولم يقسمها، فوضعها حيث أرادها الله عز وجل ولم يقسمها. نعم.
قال: فصل. ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتتحه، وقيل إنه قاتل فيه، والله أعلم. وفي الصحيحين أن غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى مدعما، بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم غرب فقتله، فقال الناس: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في فتح وادي القرى، في فتح وادي القرى. ويقال إن هذا الوادي هو الوادي المعروف بالعلا، ويبعد عن المدينة 350 كيلو مترا تقريبا. فقال: ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتتحه، وقيل إنه قاتل فيه. واختلف هل حصل قتال أو لم يحصل قتال، ولهذا قال ابن كثير: وقيل إنه قاتل فيه، فالله أعلم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى مدعما، بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ينزل الرحل، إذ جاءه سهم غرب، يعني لا يعرف من رماه، سهم غرب أي لا يعرف من رماه ولا من أين وجهته ولا من الرامي، فجاءه سهم غرب فقتله. فقال الناس: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال الناس: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال: كلا. قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة، والشملة هي يعني شيء يوضع على الدابة أو على البهيمة. فقال: إن الشملة التي أخذها، وجاء في بعض الروايات يوم خيبر، من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في التحذير من الغلول، في التحذير من الغلول، وأن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وجاء في الصحيح، صحيح البخاري، أن من غل يأتي بما غل يحمله، يحمله على عاتقه، يحمله على عاتقه يوم القيامة. جاء في حديث في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول فحذر منه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ثم ذكر الخيل والإبل والصامت، الذهب والفضة، كل ذلك يقول لا يأتين أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته. فذكر الخيل وذكر الإبل وذكر الشاه وذكر الصامة الذهب والفضة وذكر الرقاع. فحذر عليه الصلاة والسلام من الغلول، وأخبر أن من يغلل يأتي بما غل يحمله على عاتقه يوم القيامة. وهنا في هذا الحديث يقول إن الشملة التي أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. كانت هذه موعظة للناس، والسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. كانت هذه موعظة للناس، فلما سمع الناس بذلك، وهذا جاء في بقية الحديث في الصحيح، جاء رجل بشراك أو شراكين، جاء رجل بشراك أو شراكين كان قد أخذهما، لكن لما سمع هذا الكلام العظيم المؤثر والموعظة البليغة جاء بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. تحذير من الغلول وبيان لخطورته العظيمة. فهذا رجل الآن يعني شارك في القتال ومع النبي عليه الصلاة والسلام، ولاحظ أيضا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات مات أثناء الخدمة، واضح؟ مات أثناء خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات جاءه سهم وهو ينزل الرحل، رحل النبي عليه الصلاة والسلام، مات في أثناء الخدمة، خدمتي للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة يستبشرون لهذا الرجل أنه مات على هذه الحال، وقالوا هنيئا له، شهيد في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. فهذا يجعل العاقل يعتبر ويتعظ ويحذر من الغلول ولو كان قضيبا من إراك، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والمظالم ترد إلى أهلها يوم القيامة، ويأتي أناس يوم القيامة مفاليس من الحسنات مع أنهم كانوا أهل صلاة وأهل صيام وأهل صدقات وأهل أعمال من البر عديدة، لكنهم يأتون مفاليس، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، وقد يأتي وقد أخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. فالمظالم والظلم ظلمات يوم القيامة، ولو كان قدرا يسيرا، ولو كان شملة، ولو كان شراكا، ولو كان قضيبا من إراك، كل ذلك في غاية الخطورة. والواجب على العاقل أن يتخلص من المظالم في هذا اليوم الذي فيه الدرهم والدينار قبل أن يقدم يوم القيامة ولا درهم ولا دينار. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قال: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، أي ليس معهم من الدنيا شيء. ومخرج في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أنيس بسند جيد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه، حتى اللطمة، حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات، قال: بالحسنات والسيئات، يعني يؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، من سيئات المظلومين، فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. فالشاهد أن مثل هذه النصوص فيها عظة للإنسان وعبرة، والعاقل يتدارك نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى، ويزن أعماله قبل أن توزن، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كذلك مما جاء في كتب السير أن يهود تيماء لما بلغهم بهذا الذي حصل أولا لأهل خيبر، ثم فتح فدك، ثم فتح وادي القرى، لما علموا بذلك لم يبدوا أي مقاومة، بل بعثوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرضون عليه الصلح، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة، فخرج فيه معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها، ومنهم من يجعلها قضاء عن عمرة الحديبية حيث صد، ومنهم من يقول عمرة القصاص، والكل صحيح. فسار حتى بلغ مكة، فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته، وتزوج بعد إحلاله بميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وتمت الثلاثة أيام. فبعث إليه المشركون عليا رضي الله عنه يقولون له: اخرج من بلدنا. فقال: وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم. فأبوا عليه ذلك، وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدمها صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له. فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرف، ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر عمرة القضاء، في ذكر عمرة القضاء. وكانت هذه العمرة في ذي القعدة سنة 7 من الهجرة، يعني بعد إتمام سنة من العمرة التي صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عنها، واتفق اتفق معهم على أن يعتمر صلى الله عليه وسلم من قابل، ولهذا سميت هذه العمرة عمرة القضاء. قال: ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة، فخرج فيها معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها، ومنهم من يجعلها قضاء من عمرة الحديبية حيث صد عنها. قضاء أي عن العمرة التي صد عنها، وتسمى عمرة القضاء لأنه قاضى المشركين عليها فيما كان بينهم وبينهم من اتفاق. ومنهم من يقول عمرة القصاص، والكل صحيح، يعني هذا تنوع في العبارة، ولكل من هذه الألفاظ مدلول واضح مما كان ووقع في صلح الحديبية. وقيل إن الذين شهدوا هذه العمرة 2000 سوى النساء والذرية. قال: فسار حتى بلغ مكة، فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته، وتزوج بعد حلاله ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، وتمت الثلاثة الأيام. ويقال إن المشركين مما قام في قلوبهم من العداوة والبغضة للرسول عليه الصلاة والسلام، لما جاء وقت الدخول خرجوا من مكة، يعني بزعم منهم لا يرغبون أن يساكنوا أو يقيموا معه في مكان فيه، فخرجوا من مكة وبقوا على رؤوس الجبال يراقبونه من بعد. فأدى عليه الصلاة والسلام العمرة وتحلل منها، وتزوج من ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. ولما تمت الثلاثة أيام، لأنهم كانوا اتفقوا أنه لا يقيم في مكة أكثر من ثلاثة أيام، فلما تمت الثلاثة أيام بعثوا إليه علي بن أبي طالب. جاء في الصحيحين أنهم قالوا لعلي: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. اخرج عنا فقد مضى الاجل. فقال اي النبي عليه الصلاة والسلام: وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم، وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم. وهذا رواه موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا بلفظ: إني قد نكحت فيكم امرأة فتأكلون فنأكل وتأكلون معنا، فنأكل وتأكلون معنا. فقالوا: نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا، إلا خرجت عنا. فأبوا عليه ذلك. يقول ابن كثير: وقد كان خروج وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدم صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له وبغضا له عليه الصلاة والسلام، يعني أظهروا هذه العداوة بأنهم لم يبقوا في مكة وإنما خرجوا منها إظهارا للعداوة والبغضاء للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرف ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا. قوله فبنى بميمونة أي بعدما تحلل، بعدما تحلل صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث ميمونة نفسها رضي الله عنها ومخرج في صحيح مسلم. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والحديث في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم، فهو وهم كما نبه على ذلك جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد و سعيد بن المسيب وغيرهم. قالوا وهم ابن عباس يعني عندما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة وهو محرم، والصحيح ما ثبت عنها هي رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الصحيح أن طفلة لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب، عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب عند خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة، لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام عند خروجه من مكة. ووالدها حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام استشهد متى؟ في أحد. فلحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام عند خروجه من مكة، فأخذها علي رضي الله عنه ووضعها عند فاطمة، وضعها عند فاطمة. فاختصم فيها عدد من الصحابة، اختصم عدد من الصحابة، كل يريد أن تكون عنده وكل يذكر المبرر في ذلك. فاختصم فيها زيد بن حارثة لأخوته لحمزة بالمؤاخاة، وجعفر بن أبي طالب وكانت تحته خالتها، وعلي بن أبي طالب. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عند خالتها، وقال عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع: الخالة بمنزلة الوالدة، الخالة بمنزلة الوالدة. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الوالدة، هذا يستفاد من فائدة عظيمة في باب البر والصلة، في باب البر والصلة. ينبغي على المسلم أن يعلم المكانة العظيمة التي جعلها الإسلام للخالة، والخالة هي أخت الأم، فأخت الأم بمنزلة الوالدة، مكانتها بمكانة الوالدة ومنزلتها بمنزلة الوالدة. فهذا يستوجب على المسلم أن يعتني في باب البر والصلة بالخالة عناية عظيمة، لما لها من منزلة عالية ومكانة رفيعة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعث مؤتة، ويؤجل الحديث عنه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق.
نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يوجد حديث صحيح يدل على مضاعفة أجر الصدقات في رمضان؟
رمضان وقت فاضل لعموم الأعمال والتنافس في الخيرات، ولا سيما الصدقة، ولا سيما الصدقة. لكن دليل مخصوص يدل على المضاعفة، مضاعفة الأجر للصدقة في رمضان، لا أعلم دليلا مخصوصا معينا. لكن الأعمال في الوقت الفاضل والزمن الفاضل أعظم أجرا، لا بالعدد، لا بعدد الحسنات، وإنما بالكمية وعظم، نعم، وإنما بالكيفية، وإنما بالكيفية وعظم الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الصائم في هذا الشهر، شهر فضيل ووقت فاضل، وأيضا في عبادة الصيام وفي أوقات فاضلة، لا شك أن الأجر أعظم منه في وقت آخر. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، استكت بعد أذان الفجر بسواك له مذاق، فهل يعد هذا النوع من السواك مفطرا؟
السواك لا بد أن يكون له طعم، السواك لا بد له طعم، أن يكون له طعم، وهو يغير من رائحة الفم، والصائم لا حرج عليه في أن يستاك وهو صائم ولو كان بعد صلاة العصر، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ودليل ذلك الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيستاك ولو كان صائما، وسواكه لا يؤثر على صيامه، لكن على من استاك لا يتعمد جمع ريقه وابتلاعه. نعم.
يقول: رجل مريض وهو على الفراش منطرح، هل يصوم أم لا؟
إذا كان لا يطيق الصيام ولا يستطيع الصيام لا يصوم. وإذا كان هذا المرض الذي أصابه هو من المرض الذي يرجى برؤه، فإنه متى شفي منه يقضي الأيام التي أفطرها في مرضه. وأما إن كان المرض الذي فيه مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. نعم.
من قتل نفسه هل يخرج من الإسلام؟ وهل يصلى عليه ويعزى أهله فيه؟
قاتل نفسه مرتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وجريمة كبيرة في حق نفسه، ولا يكون بذلك كافرا، لا يكون بذلك كافرا منتقلا من ملة الإسلام، بل لا يزال على عقد الإسلام، ويكون مرتكبا لجريمة كبيرة في حق نفسه. وقتله لنفسه لا يمنع أن يصلى عليه، لأن عقد الإسلام باقي، وقتله لنفسه لا يخرجه من الملة، قتله لنفسه لا يخرجه من الملة، فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن ذكر أهل العلم أن ذوي المكانة والمنزلة من مثلا ولي الأمر أو العالم أو الشخص الذي له مكانة، لو ترك الصلاة عليه زجرا وتأديبا وبيانا لعظم ذلك الجرم فهذا أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على قاتل نفسه، ولم يمنع أيضا من الصلاة عليه، بل قال: صلوا على صاحبكم، بل قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وأهله يعزون، لأن أهله في مصاب عظيم، فيعزون ويواسون في مصابهم، ولا حرج في ذلك. نعم.
هذا قريب منه، يقول: هل الذي شهد له رسول الله عليه وسلم بالنار الذي قتل نفسه، والغلام الذي غل في وادي القرى، هل دخولهم النار دخول أمد
إذا نعم إذا إذا
هل دخوله من النار دخوله أمد أو أبد؟
إذا كان يعني من قيل عنه إنه في النار، لأن تأتي نصوص كثيرة في نصوص الوعيد ويقال عن صاحبها إنه في النار، ويكون الأمر الذي نص على أن صاحبه في النار كفر ناقل من ملة الإسلام، فهذا الدخول دخول أبد. وأما إذا كان الأمر الذي نص على أنه يدخل به النار معصية من المعاصي لا تبلغ درجة الكفر، فهذا الدخول دخول أمد وليس دخول أبد، يعني ليس دخول تأبيد. وإذا لم يكن عند هؤلاء إلا يعني الشملة ووحدها، فهذا الدخول ولا شك دخول أمد وليس دخول أبد، يعني ليس دخول تأبيد، لأن المعاصي التي تستوجب دخول النار يكون دخول النار فيها دخول تطهير وتنقية لا دخول تأبيد وتخليد، دخولهم فيها دخول تطهير وتنقية. أما دخول المشرك الكافر في النار فإن دخوله دخول تخليد وتأبيد. نعم.
يقول ما الفرق بين السرقة والغلول؟
السرقة هو أخذ المال من حرزه، يعني من مكانه الذي وضع فيه. والغلول معناه عند أهل العلم واسع، عند أهل العلم معناه واسع، يعني له معنى خاص وهو ما يكون من غلول في القتال، وذلك باستلاب بعض الأموال والغنائم قبل أن تقسم، مثل قصة يعني صاحب الشملة، فهذه من الغلول. ومعناه عند أهل العلم واسع، فيتناول كل أخذ للمال بغير حق، كل أخذ للمال بغير حق، فهذا من الغلول ويتناوله عموم الوعيد. نعم.
يقول هل يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل مسموما؟
جاء في الصحيح كما مر معنا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال في مرض موته الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام أنه يذكر ألم السم، ألم السم، قال لعائشة رضي الله عنها لا أزال أجد ألم السم الطعام الذي أكلت بخيبر، قال وهذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر هو عرق إذا انقطع في الإنسان مات. نعم.
يسأل عن زينب بنت الحارث التي سمت، هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم حدا؟
الذي جاء في الرواية الأخرى لما قتلت الصحابي الجليل بشر رضي الله عنه، بشر بن البراء، لما قتلته قتلها النبي صلى الله عليه وسلم به، يعني قتلها بقتلها لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
هل شارك جعفر بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم في قتال خيبر، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم دون أن يشاركوا معه؟
الذي دلت عليه النصوص الواردة في هذا الباب أنهم مثل أبي هريرة، جاءوا بعد الفتح، جاءوا بعد فتح خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم، لكنهم جاءوا بعد فتحها، مثل مجيء أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان مجيئه بعد فتح خيبر. نعم.
من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم كأهل بدر وبيعة الرضوان بعدم دخول النار، هل يجوز تسمية أحدهم بعينه أنه لا يدخل النار؟
النبي عليه الصلاة والسلام شهد لصحابة معينين بأسمائهم بأنهم في الجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة، وعكاشة بن محصن وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شهد لهم بأسمائهم أنهم في الجنة، وشهد أيضا صحابة شهدوا مشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم في الجنة، مثل أهل بيعة الرضوان لا يدخلوا النار من شهد بيعة الرضوان كما مر معنا. فكل ما شهد به النبي عليه الصلاة والسلام تعميما أو تعيينا نشهد به، وتكون شهادتنا به وفق شهادته. فما شهد به تعميما نشهد به تعميما، وما شهد به صلوات الله وسلامه عليه تعيينا نشهد به تعيينا. فنقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، طلحة في الجنة، أهل بيعة الرضوان في الجنة، هكذا. يعني ما شهد النبي عليه الصلاة والسلام فيه تعيينا نشهد فيه تعيينا، وما شهد فيه أيضا تعميما نشهد فيه تعميما وفقا لما جاء وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
هل ورد فضل خاص للصلاة وذكر الله في الروضة الشريفة؟
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا ولا شك دليل واضح على فضيلة هذه البقعة ومكانتها، وأنها روضة من رياض الجنة، ومعلوم أنها داخل المسجد، والمسجد كله مكان صلاة وذكر وعبادة وتلاوة للقرآن. وهذه البقعة بقعة مفضلة، وهي مكان صلاة وذكر وتلاوة للقرآن. فهذا الحديث فيه التنصيص على مزيد فضيلة ومزيد خصوصية لهذه البقعة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم.
هذا يقول: هل نصلي في الروضة كل يوم أم تكفي المرة الواحدة؟
إذا تيسر لك تكرار المجيء لهذه البقعة دون أن يكون هناك تزاحم وتدافع وإيذاء للناس، لأن بعض الناس يعني رغبة في الخير والوصول إلى ذلك المكان في أوقات الزحام الشديدة لا يبالي، فيدخل مع الزحام الشديد مع أنه متيقن أن المكان لا يسع للوقوف فضلا عن الصلاة، فيزاحم ويدخل ويؤذي الكبير ويتخطى الرقاب ويمر من بين أيدي المصلين، فيرتكب أخطاء عديدة. فمثل هذه الأخطاء والمفاسد ينبغي أن يتجنبها في سبيل المصلحة، يجب أن يحرص على تجنبها ولو فوت على نفسه مصلحة إدراك فضيلة هذه البقعة رفقا بالناس وبعدا عن المزاحمة والمدافعة، إلى أحيانا يصل إلى حد الضرر بالآخرين. نعم.
يقول: قول المؤلف ابن كثير في غنائم خيبر حتى استكملها صلى الله عليه وسلم وحمسها،
التخميس جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة الحشر. قال الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. نعم.
هذان سؤالان عن الوسوسة. يقول: ما حكم من تأتيه بعض الوساوس في الوضوء بحيث يبقى في الوضوء يعيده أكثر من مرة لأنه يظن أنه يخرج منه هواء؟ الثاني يقول: ما هو علاج الوسواس الذي يأتي للمؤمن ويحزنه ويبعده عن الطاعة؟
عندي في هذا الباب علاجان أحسب أنهما نافعان غاية النفع. الأول، ويعتني به من ابتلي بذلك، الاستعاذة بالله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالاستعاذة شفاء، وهي التجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به سبحانه وتعالى. فلا يكثر من الاستعاذة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه من هذا الداء. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، عليه أن يحافظ على هذه القاعدة، وهي ألا يعبد الله إلا بما شرع، وهي قاعدة نافعة لكل مسلم ونافعة جدا لمن به وسواس. عليه ألا يعبد الله إلا بما شرع، فإذا جاء مثلا إلى الطهارة ووقت قضائه للحاجة مثلا يعني بعض الموسوسين يبدأ بأعمال غير مشروعة، وكتب أهل العلم التي ألفوها ضمنا أو مفردة في ذم الوسوسة والتحذير منها يذكرون حالات تحصل لبعض الموسوسين، وأيضا لا يزال إلى الآن يسمع منهم أمثال ذلك، يفعلون أمورا ليست مشروعة. فمثلا بعضهم إذا قضى الحاجة إذا قضى حاجته يقوم بأمور لم يأذن الله بها، مثلا يعصر آلته أو يأتي بمنديل أو خرقة ويلفها لفا دقيقا ويدخلها داخل آلته، وأعمال من هذا القبيل ليست مطلوبة شرعا. إذا أردت أن تعبد الله أعبد الله بما شرع، هل هذا العمل أذن الله لك فيه؟ هل شرعه لك؟ المشروع عند للمسلم عندما يقضي الحاجة وينتهي وينقي المكان أن يرش عليه الماء، أن يرش على المكان وينظف المكان بالماء، إذا نظف يقوم ولا يلتفت لشيء آخر. من الذي قال لك تعصر الآلة؟ ومن الذي قال لك تضع منديلا؟ أو ومن الذي قال لك تأتي بلازق؟ بعضهم يؤذي نفسه ويضر نفسه فيأتي بلازق ويلزقه على مخرج البول بزعمه حتى يمنع خروج نقاط أو أشياء من هذا القبيل. وبعضهم مثلا بعد أن ينتهي داخل دورة المياه أجلكم الله يقف ويقفز عدة مرات حتى يعني يتساقط ما بقي، أعمال ما لا أصل في شرع الله، أعمال لا أصل لها في شرع الله إطلاقا. والواجب على المسلم عندما يعبد الله يعبد الله بما شرع. ولهذا أنصح في هذا المقام نصيحة نافعة جدا ومفيدة، وبفضل الله ذكرتها لبعض الإخوة فنفعهم الله بها عندما اعتنوا عناية دقيقة بتطبيقها. عندما تأتيك وساوس افعل كذا، مباشرة اطلب الدليل على العمل، اطلب الدليل، اذا كان هناك دليل يدل على المشروعية فافعل، اما اذا كان لا دليل عليه فلا تفعل، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فقد تقوم باعمال وتعاني منها وتتعب وتجهد نفسك وهي مردودة وليست مقبولة منك، لان الله لم يشرعها لك ولم يأذن لك بها. فينبغي أن يحافظ من ابتلي بهذه القاعدة، بل هي قاعدة يعني مطلوبة من كل مسلم، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا جاءت الوساوس وتسربت إلى الذهن افعل كذا اترك كذا قم بكذا، يبحث عن الدليل، فإذا كان هناك دليل على مشروعية مثل هذا العمل وإلا لا يفعل. مثل الآن بعض يعني من به وسوسة عندما يريد أن يكبر ويريد مثلا أن تقترن التكبيرة مع النية ورفع اليدين معهما، ثم يدخل نفسه في أمر ما أنزل الله به من سلطان، وتجد يرفع يده ثم ينزلها ثم يعيدها ثم يخفضها ثم يكبر ثم يعيد التكبيرة، ويمضي في هذه الحال في عبادة ما شرعها الله له وأعمال ما شرع الله. ما الذي قال لك تقوم هذا المقام بين يدي ربك عندما تريد أن تكبر، مع أن الأمر من أيسر ما يكون، تقف بين يدي الله وتعقد نية في قلبك وتكبر وتمضي في صلاتك. أما هذا التردد من الذي ورفع اليد وخفضها وإنزالها ورفعها وهكذا، من الذي أذن لك بذلك؟ فالشاهد أن المطلوب في هذا الباب أن يحرص المسلم على أن تكون عبادته وفق الشرع. نعم.
هل كان صلى الله عليه وسلم يعلم بما أخذ مدعما قبل موته؟
هل كان
صلى الله عليه وسلم يعلم بما غله مدعم قبل أن يموت؟
الله تعالى أعلم، لكن الذي جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم عندما شهدوا بهذه الشهادة قال النبي عليه الصلاة والسلام كلا، بل هو في في نعم بل هو في قبره في نار في شملة غلها. فذكر ذلك عليه الصلاة والسلام عندما قالوا هنيئا له الشهادة في سبيل الله. وما قبل ذلك أمر لا يمكن الإنسان أن يقول فيه بنعم أو لا إلا بدليل. نعم.
قول زينب بن جحش رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة فقالت أحمي سمعي وبصري، ما المراد؟
زينب زوج النبي رضي الله عنها وأرضاها لما قالت أحمي سمعي وبصري كانت كلمتها هذه تدل على عظم ورعها رضي الله عنها وأرضاها، مثل ما قالت عائشة ولكن زينب نجاها الله بالورع، نجاها الله بالورع، فكان هذا من ورعها رضي الله عنها وأرضاها. قالت أحمي سمعي وبصري لما قال لها عليه الصلاة والسلام ما رأيت، ماذا رأيت، ماذا سمعت يا زينب، يسألها، قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، ما رأيت إلا خيرا، هكذا قالت ما رأيت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها فنجاها الله بالورع، فنجاها الله بالورع، لأن هذا ورع عندما يحمي الإنسان سمعه ويحمي بصره، لأنها قال ما رأيت ما سمعت، سؤال يتعلق بالسمع وسؤال يتعلق بالبصر، فقالت أحمي سمعي وبصري، لأن الإنسان إذا خاف مثل هذه الأمور وقال رأيت كذا وهو لم يتحقق من ذلك هل حمى سمعه؟ أو قال نعم إذا قال رأيت كذا هل حمى بصره؟ أو قال سمعت كذا وهو لم يتحقق هل حمى سمعه؟ ما حمى سمعه. ولهذا قالت رضي الله عنها وهذا من الورع العظيم، قالت أحمي سمعي وبصري، وهذا فيه دلالة أن الإنسان الذي والعياذ بالله في الشائعات والفتن ينقل ولا يبالي ويتحدث ولا يبالي، يقول لا حصل كذا وفعل كذا وقيل كذا، إذا قال قيل كذا هذا أمر يتعلق بالسمع، وإذا قال حصل كذا من الأفعال هذا يتعلق بالبصر، لم يحمي سمعه ولم يحمي بصره، لم يحمي سمعه ولم يحمي بصره. فحقيقة كلمتها رضي الله عنها وأرضاها كلمة عظيمة في باب الورع، كلمة عظيمة في باب الورع، وينبغي على المسلم أن يستحضر مثل هذا الكلام عندما يسأل عن شيء ولم يتحقق من رؤيته ببصره وسمعه له بأذنه، عليه أن يحمي سمعه وبصره. لماذا؟ لأنه إن تكلم دون تحقق إن كان يتعلق بالبصر لم يكن قد حمى بذلك سمعه، لم يكن حمى بذلك بصره، وإن كان يتعلق بالسمع لم يكن بذلك حمى سمعه. فكلمتها حقيقة منهج رائع جدا في باب الورع.
وهذا سؤال قال عائشة قالت هي التي كانت تساميني، فما المراد بهذه الكلمة؟
هذه من عائشة رضي الله عنها بيان لما كانت زينب بنت جحش ومنزلتها، فيعني المسامات المماثلة، يساميني أي يماثلني، فتبين المكانة والمنزلة التي كانت عليها، فهي في منزلة عالية وهي زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يدفعها أمور تكون بين الزوجات وأشياء بين الزوجات، فلم يدفعها مثل ذلك أن تقول كلاما أو تثير قولا أو نحو ذلك، وإنما قالت أحمي سمعي وبصري ما رأيت إلا خيرا، أحمي سمعي وبصري ما رأيت إلا خيرا، وكان هذا من ورعها رضي الله عنها وأرضاها.
نستمر
ونكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فصل. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة، فخرج في آخره إلى خيبر. ونقل عن مالك بن أنس رحمه الله أن فتح خيبر كان في سنة 6، والجمهور على أنها في سنة 7، وأما ابن حزم فعنه أنها في سنة 6 بلا شك، وذلك بناء على اصطلاحه، وهو أنه يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، ولكن لم يتابع عليه، إذ الجمهور على أن أول التاريخ من محرم تلك السنة، وكان أول من أرخ بذلك يعلى بن أمية باليمن، كما رواه الإمام أحمد بن حنبل عنه بإسناد صحيح إليه، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في سنة 16، كما بسط ذلك في موضع آخر. فسار صلى الله عليه وسلم إليها، واستخلف على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي، فلما انتهى إليها حاصرها حصنا حصنا يفتحه الله عز وجل عليه ويغنمه، حتى استكملها صلى الله عليه وسلم وخمسها، وقسم نصفها بين المسلمين، وكان جملتهم من حضر الحديبية فقط، وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين، واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا ذلك عوضا عما كان صالحهم عليه من الجلاء على أن يعملوها، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع، وقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من غنائمها صفية بنت حيي ابن أخطب لنفسه، فأسلمت فأعتقها وتزوجها وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلت.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الفصل من جملة الفصول المتعلقة بمغازي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وقد مر معنا جملة من مغازيه صلوات الله وسلامه عليه، وبقي في هذه المغازي بقية يأتي ذكرها تبعا عنده رحمه الله تعالى. والحديث هنا عن غزوة خيبر، والشأن في هذه الغزوة كما قال جماعة من المفسرين هي وعد وعده الله سبحانه وتعالى نبيه والمؤمنين، وعدهم مغانم كثيرة لما كان ما كان في صلح الحديبية، قد مر معنا الصلح وما كان فيه من شروط واتفاق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، ومر معنا أيضا الغم الذي لحق الصحابة رضي الله عنهم مما كان، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى فيه خيرا كثيرا. ففي أثناء هذه الأحداث نزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة الفتح كاملة، وفيها من البشارات العظيمة والثناء الكريم العاطر على النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وفي الفتح آي كثيرة تمدح الصحابة رضي الله عنهم وتبين مآثرهم ومناقبهم وخصالهم الكريمة. وفي هذا السياق وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين موعدة كريمة، فقال عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا، فعجل لكم هذه أي صلح الحديبية. والمغانم الكثيرة كما قال غير واحد من المفسرين فتح خيبر، ولهذا كان للمؤمنين من المغانم في فتح خيبر الشيء الكثير من الله سبحانه وتعالى عليهم به. بل قال بعض الصحابة كما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره: ما شبعنا حتى فتحت خيبر، يعني مما يسره الله سبحانه وتعالى وأكرم به عباده في هذه الغزوة، غزوة خيبر، من المغانم الكثيرة. حتى إن المهاجرين رضي الله عنهم بعد هذه الغزوة، بعد أن رجعوا إلى المدينة النبوية، أعادوا المنائح التي كانت عندهم والتي منحهم إياها الأنصار، لأنهم أصبح لهم نخيل وأصبحوا يجنون من نخيلهم التمور ويشبعون منها ويبيعون، فحصلوا خيرا كثيرا ومغانم كثيرة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، قال غير واحد من المفسرين، هي المغانم التي من الله سبحانه وتعالى بها على المؤمنين في غزوة خيبر. وهذه الغزوة كما ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى كانت في المحرم من السنة السابعة للهجرة. وكنا عرفنا أن صلح الحديبية كان في آخر السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة من تلك السنة، فلم يمكث عليه الصلاة والسلام كثيرا عندما جاء إلى المدينة، بل كما قال ابن كثير سابقا، قال: فكان مدة إقامة في الحديبية نحو من 20 ليلة، ولما رجع إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة ثم خرج، أي أن مكثه بعد الحديبية لم يكن طويلا حتى خرج صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى خيبر. قال: فخرج في آخره، أي في آخر المحرم، إلى خيبر. ونقل عن مالك ابن أنس أن فتح خيبر كان في سنة 6، والجمهور على أنه في سنة 7، والذي تعضده الأدلة وتشهد له الدلائل، وهو قول جمهور أهل المغازي والسير، أن هذه الغزوة كانت في السنة السابعة من الهجرة، في أولها، في آخر شهر محرم الذي هو أول شهر في السنة. قال: وأما ابن حزم فعنه أنها سنة 6 بلا شك، فعنه أنها سنة 6 بلا شك، لكن هذا مبني على اصطلاحه في بدء التاريخ الهجري، في بدء التاريخ الهجري، فهو يرى أن التاريخ الهجري لا يبدأ من المحرم كما هو قول جماهير أهل العلم، وإنما يرى أن التاريخ الهجري يبدأ من ربيع الأول، وهو وقت مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي إلى المدينة. ولم يعتبر ابن حزم البدايات التي كانت للهجرة وتقدمة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إلى المدينة حيث هاجروا قبل، كل ذلك لم يعتبره، واعتبر أن التاريخ الهجري يبدأ من ربيع الأول. فبناء على قوله إذا كان التاريخ يبدأ بالهجري يبدأ بربيع الأول، فمحرم سيكون في آخر السنة السادسة من الهجرة، سيكون في آخر السنة السادسة من الهجرة، لكن قوله على خلاف قول الجمهور في بدء التاريخ الهجري. قال: وهو يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيعا الأول الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، ولكن لم يتابع عليه، يعني هذا القول انفرد به ولم يتابعه عليه أحد من أهل العلم، إذ الجمهور على أن أول التاريخ من محرم تلك السنة. وإذا علم أن التاريخ يبدأ من محرم تلك السنة، فيكون هذا المحرم التي خرج عليه الصلاة والسلام في آخره إلى خيبر في بدء السنة السابعة للهجرة. قال: وكان أول من أرخ بذلك، وكان أول من أرخ بذلك يعلى بن أمية باليمن، كما رواه الإمام أحمد بن حنبل عنه بإسناد صحيح إليه. وكذا قال أيضا الحافظ بن حجر، قال: إن الإسناد صحيح إلى إن الإسناد صحيح، قال: ولكن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى بن أمية، فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى بن أمية. وقيل أن أول من بدأ التاريخ بهذا وهو مشهور عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في سنة 16 كما بسط ذلك في موضع آخر. والحافظ بن كثير رحمه الله أشار إلى ذلك إشارة لمناسبة المقام لذلك، حيث أشار إلى قول ابن حزم الذي خالف فيه قول الجمهور في بدء التاريخ الهجري، وأنه على رأيه يبدأ في ربيع الأول. قال رحمه الله تعالى: فسار إليها، أي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، سار إليها أي إلى خيبر. قال: واستخلف على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي، وهذا في قول ابن إسحاق في مغازي رحمه الله تعالى. وقيل إن الذي استخلف هو سباع بن عرفطة رضي الله عنه، وهو أصح. وقد جاء في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه لما وصل إلى المدينة، وكان وصوله إلى المدينة حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام إلى خيبر، فلما وصل إلى المدينة وجد سباع بن عرفطة هي أم الناس يصلي بهن، فصلى معه، ثم إن سباع بن عرفطة زوده بعد الصلاة بما يحتاج، ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، وكان وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعد فتحها، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسهم له مع الصحابة، فأسهم له صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي الحديث بذلك. قال: فلما انتهى إليها حاصرها حصنا حصنا. قوله حصنا حصنا مما كانت تمتاز به خيبر في ذلك الوقت أنها مليئة بالحصون، الحصون المليئة والتي بناها اليهود، وكانوا يظنون أن حصونهم تمنعهم، وظنوا أنها مانعتهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فكانوا يظنون أن هذه الحصون تحمي وتمنع وتقي، ولكن إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى بطل كل ما يتعلق به الإنسان، فأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فكانت تمتاز خيبر في ذلك الوقت بحصون منيعة جدا، وهذه الحصون لها أسماء معروفة عندهم، وكانت أيضا تتفاوت في مناعتها وقوتها، ومن أمنع تلك الحصون حصن مرحب، وهو رجل يهودي أيضا معروف بقوته وبسالته وشدته، وأيضا قوته في المبارزة والقتال، فكان معروفا بذلك، وكان له حصن منيع يعرف بحصن مرحب. وكان الطريق الذي يؤدي إلى خيبر، أو الطرق التي تؤدي إلى خيبر، من ضمنها طريق يعرف بطريق مرحب، وهو الطريق الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى خيبر، وقد كان من حكمته عليه الصلاة والسلام أن جاء إلى خيبر من جهة الشام حتى يمنع المعونة من غطفان، وكانوا يعاضدون اليهود واستنجد بهم اليهود في ذلك الوقت، وخرجوا بالفعل لمعاونة اليهود في خيبر، لكن لما خرجوا حصل أن كأنهم سمعوا جلبة أو صوتا في مساكنهم فرجعوا خوفا على النساء والذرية، فكف ووقى الله سبحانه وتعالى شرهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى خيبر ولكن فيها هذه الحصون المنيعة، فحاصرها عليه الصلاة والسلام وطال الحصار واشتد على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فليلة من الليالي وعندما اشتد الحصار وأيضا اشتد بالصحابة رضي الله عنهم التعب، وهؤلاء في الحصون وعندهم الطعام والشراب والغذاء، والصحابة كانوا في العراء وليس عندهم شيء، فكانوا في شدة. ففي تلك الليلة في ليلة من الليالي، ليالي الحصار، قال عليه الصلاة والسلام تفتح خيبر على غدا على يدي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أو قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وهذه بشارة، أعلمهم بالفتح ليلا وتم الفتح نهارا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فبات الصحابة ليلتهم كلهم يرجو أن يكون هو الذي يعطى الراية لسبب عظيم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهذا الذي يعطى الراية بهذه الشهادة المباركة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبات الصحابة ليلتهم يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، من الذي يعطى الراية. ولما أصبحوا غدا مبكرين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كل يرجو أن يعطى الراية، وكل يبرز نفسه ويظهر نفسه ويتمنى أن يكون هو الذي يعطى الراية لهذا الأمر الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله يشتكي عينيه، حتى إن شكواه رضي الله عنه من عينيه تسبب في عدم رؤيته الطريق تماما، عدم رؤيته الطريق تماما. فقال: ائتولي بعلي. فبعث سلمة بن الأكوع، مر معنا قريبا أن سلمة بن الأكوع مشهور بين الصحابة بماذا؟ بأنه عداء وسريع في الجري رضي الله عنه. يقول: فذهبت وجئت به كما جاء في صحيح مسلم أقوده لا يرى الطريق، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقوده لأنه لا يرى الطريق من شدة الرمد الذي أصاب عينيه رضي الله عنه وأرضاه. فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه فذهب ما بها من رمد، وكأنه لم يصب ولم يشتكي بعدها عينيه رضي الله عنه وأرضاه، وأعطاه عليه الصلاة والسلام الراية وفتح الله سبحانه وتعالى على يديه. وكان قتل هذا اليهودي الطاغية الظالم على يد علي بن أبي طالب كما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع. وكان حصل أن سلمة بن أن مرحب هذا اليهودي، والحديث في مسلم، خرج من الحصن وطلب المبارزة، وكان رجل معروف بقوته، كان رجلا معروفا بقوته، فخرجوا عليه عدة القتال وطلب المبارزة. فتقدم له عامر وهو عم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، تقدم له وبارزه، فضرب مرحب بسيفه فرده بترس معه، وأهوى رضي الله عنه بسيفه لأنه كان قريبا من ليضرب أسفله بالسيف، وكان سيفه قصيرا فارتد سيفه عليه، ارتد سيفه سيف عامر رضي الله عنه ارتد سيفه عليه فضرب قيل عين ركبته، المهم أنه أصاب نفسه بالسيف ضربة كانت قاتلة فمات من تلك الضربة، ضربة كانت من سيف نفسه يعني ضرب نفسه بسيف نفسه ارتد السيف عليه خطأ فمات من ذلك. ثم نادى مرحب هذا من يبارز، فتقدم علي رضي الله عنه أرضاه وضربه على هامة رأسه ففلق رأسه فمات في مكانه، وكان الذي قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث في صحيح الإمام مسلم. لما رجعت تلك الضربة، وهنا ننتبه لفائدة عظيمة، لما رجعت تلك الضربة من سيف عامر على نفسه ومات من تلك الضربة خطأ، وفي القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأن قتل الإنسان نفسه محرم. لما رجع السيف على نفسه ومات من تلك الضربة، بعض الصحابة تحدثوا وقال إن عامر بطل عمله، باعتبار أنه قتل نفسه، ومن الموافقات العجيبة أن في الغزوة نفسها غزوة خيبر كان هناك رجل أبلى في تلك الغزوة بلاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، فتبعه بعض الصحابة، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فتبعه بعض الصحابة فأصيب ذلك الرجل بإصابة فلم يحتملها، فاتكأ على سيفه، وضع سيف نفسه في نحره فاتكأ عليه وقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله، الرجل الذي قلت إنه في النار قتل نفسه، فعامر رضي الله عنه لما رجعت عليه تلك الضربة قال الصحابة، قال بعض الصحابة إن عامر بطل عمله، فجاء يقول سلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي على عمه، وقال يا رسول الله إن الصحابة يقولون إن عامر بطل عمله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذب من قال ذلك أي أخطأ، وعامر ممن يؤتى أجره مرتين، وهذا الذي حصل من عامر هو من قبيل الخطأ. لكن هذا يستفاد منه فائدة عظيمة، أن الصحابة رضي الله عنهم متقرر عندهم أن قتل النفس ولو في ساحة القتال مبطل للأعمال ومن الكبائر، وكون الإنسان يأتي ويقتل نفسه في وسط الأعداء ولو كان قتله لنفسه يسبب نكاية في العدو، هذا في غاية الخطورة ومن كبائر الذنوب، والصحابة رضي الله عنهم يدركون ذلك. وبهذا يعلم أيضا خطأ ما يسمى بالتفجير، عندما يأتي شخص ويفجر بنفسه ويقتل نفسه عمدا في سبيل أن يسبب نكاية في الأعداء، هذا إذا كان في صف الكفار، فكيف والعياذ بالله بمن يتجرأ ويأتي ويفجر نفسه بين المسلمين، يفجر نفسه ويقتل نفسه بين المسلمين، ولو فقه الناس يعني سيرة الصحابة وهديهم وفهمهم لدين الله سبحانه وتعالى وحقيقة الجهاد وطريقته ومسلكه الذي كانوا عليه لم يقع هؤلاء وأمثالهم في مثل هذه المنزلقات الخطيرة التي يظنونها أنها ضرب من الجهاد ونوع من النصرة لدين الله، وهي من الخطأ البين والضلال الواضح. قال المصنف رحمه الله تعالى فحاصرها حصنا حصنا يفتحها الله عليه ويغنمه. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الله أكبر لما دخل، قال الله أكبر خربت خيبر، تلك الحصون المنيعة والقوة والغنى، وقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وأمن الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفتح العظيم، وحتى استكمل حصون خيبر يفتحها حصنا حصنا، قال وخمسها وقسم نصفها بين المسلمين، وكان جملتهم من حضر الحديبية فقط، وعددهم كما عرفنا في الأقرب من أقوال أهل العلم 1400. وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين، لمصالحه هو صلوات الله وسلامه عليه ولما ينوبه من أمر المسلمين، فحصل الصحابة رضي الله عنهم مغانم كثيرة وخيرا عظيما من الله سبحانه وتعالى عليهم به في هذه الغزوة. قال المصنف رحمه الله واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا ذلك عوضا عما كان صالحهم عليه من الجلاء على أن يعملوها، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني بقوا في تلك الأماكن، أبقاهم عليه الصلاة والسلام أن يبقوا عمالا فيها يعملون، ويكون مقابل العمل لهم النصف، نصف الثمر ونصفه للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانت مليئة وغنية بالنخيل والزروع والثمار التي غنمها الله سبحانه وتعالى المؤمنين. قال وقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من غنائمها صفية بنت حيي بن أخطب لنفسه، وعرفنا أن والدها حيي بن أخطب ومن رؤوس اليهود وأكابر مجرميهم، قتل في قريظة لأنه كان ألب بني قريظة على نقض العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدهم إذا انصرف المشركون أو انسحب المشركون أن يدخل معهم في حصونهم، ودخل فعلا وقتل مع من قتل من يهود بني قريظة. وكانت تحت كنانة، كانت صفية تحت كنانة بن أبي الحقيق، وقتل في فتح خيبر. ولما طهرت رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وبنى بها في الطريق، فكانت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال فأعتقها وتزوجها وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلت له، والحديث بهذا مخرج في الصحيحين. نعم.
وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر وهي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية مسمومة، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه مسموم فترك الأكل ودعا باليهودية فاستخبرها أسممت هذه الشاة؟ فقالت نعم. فقال ما أردت إلى ذلك؟ فقالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت غيره استرحنا منك، فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. وقيل إن بشر ابن البراء بن معرور كان ممن أكل منها فمات فقتلها به، وقد روى ذلك أبو داود مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
نعم. قال رحمه الله وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر وهي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية، شاة مصلية مسمومة، مصلية أي مشوية، صليت على النار أي شويت على النار، وسمت تلك الشاة، وكانت قدمت الشاة بكاملها مصلية إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية له. وكانت قبل ذلك سألت عن أحب اللحم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقيلت إنه يحب الذراع، فكثفت من كمية السم في الذراع، يعني سمت الشاة بكاملها لكنها كثفت من كمية السم في ذراع الشاة لما علمت من أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع. فلما وضعت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منها نهشة ولاكها بفمه ولفظها. وجاء في الحديث أن الذراع أخبره أنه مسموم، وهذا من آيات نبوته ودلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، أخبره الذراع بأنه مسموم. واستدعى تلك المرأة وسألها هل سممت هذه الشاة؟ فقالت نعم، اعترفت. فقال ما أردت إلى ذلك، يعني ما السبب الذي دفعك إلى وضع السم في هذه الشاة؟ فقالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك، إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت غيره استرحنا منك، وإن كنت غيره استرحنا منك. فعفى عنها، وهذا العفو كان في أول الأمر، هذا العفو في أول الأمر عفى عنها لما سألها عن هذا الأمر وأقرت وسأل عن السبب وذكرت السبب، عفى عنها صلوات الله وسلامه عليه. لكن لما كان بشر بن البراء بن معرور كان ممن أكل منها فمات، فكانت بذلك قد قتلته، فقتلها عليه الصلاة والسلام به. ففي أول الأمر عفى عنها، لكن لما مات بشر بن البراء بن معرور من السم، سم تلك الشاة، قتلها به. أما هو عفى عنه، هو صلى الله عليه وسلم عفى عنها، لكن لما مات رضي الله عنه بشر بن البراء قتلها عليه الصلاة والسلام به، فيكون عفى عنها أولا ثم قتلها ثانيا. وبهذا تجتمع النصوص التي في بعضها أنه عفى وفي بعضها أنه قتل تلك المرأة، فيكون العفو حصل أولا ثم القتل حصل بعد أن علم صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي رضي الله عنه مات مسموما بسم تلك الشاة، فقتل تلك المرأة اليهودية لقتلها لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. ولم يزل أثر هذا السم مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يبتلعه، وإنما لاكه قليلا في فمه ولفظه، لكن أثر هذا السم بقي، أثر هذا السم بقي. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه يقول ما أزال أجد ألم الطعم الذي أكلت بخيبر، ما أزال أجد ألم الطعم الذي أكلت بخيبر. فما زال هذا السم يعني له بعض الأثر، ولا يزال عليه الصلاة والسلام كما أخبر الحديث في صحيح البخاري ألم ذلك السم. وعائشة رضي الله عنها في مرضه الذي مات فيه سمعته عليه الصلاة والسلام يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. ولاحظ هنا أيضا أن المرأة وضعت له سما ولا زال السم عنه لم يأكل منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عفى عنها صلى الله عليه وسلم ولم يقتلها إلا لأمر آخر، وهو أن أحد الصحابة أكل من تلك الشاة فمات فقتلها به. نعم.
وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفر بن أبي طالب وأصحابه ممن بقي مهاجرا بأرض الحبشة، وصحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين يزيدون على 70. وقدم عليه أبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم من المغانم كما أراد الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر لا أدري بأيهما أنا أسر، فبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه، وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو 20 رجلا رضي الله عنهم جميعهم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه ممن بقي مهاجرا بأرض الحبشة، وصحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين يزيدون على 70، يزيدون على 70. وجعفر هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخ شقيق لعلي بن أبي طالب، وهو أسن من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو من السابقين الأولين في الإسلام. وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بمقدمه فرحا عظيما. وقدم أيضا عليه أبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين، فأعطاهم من المغانم كما أراد الله عز وجل. وإعطاء هؤلاء من المغانم فيما يتعلق بأبي موسى الأشعري والجماعة الذين جاءوا معه حديثهم في الصحيحين، من حديث أبي موسى ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر فقال: فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب السفينة، يعني جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. وأبو هريرة جاء الحديث في إعطائه النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فتح خيبر فكلم المسلمين فأشركه في أسهامهم، استأذن المسلمين فأذنوا فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر بن عمه لما قدم، قال له عليه الصلاة والسلام: لا أدري بأيهما أنا أسر، لا أدري بأيهما أنا أسر، أي أفرح وأبتهج، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. كل من الأمرين مفرح للنبي عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا أدري بأيهما أفرح، تنبيها بهذه الكلمة أن هذين الأمرين مفرحان للنبي عليه الصلاة والسلام الفرح العظيم. ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه، ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه، والحديث بذلك ثابت في الصحيح. نعم، الحديث في ذلك ثابت في معجم الطبراني وإسناده جيد، وأورده العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة. وجاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. وهذا ثناء عاطف من النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه جعفر بن أبي طالب، وسيأتي قريبا أنه رضي الله عنه وأرضاه استشهد في غزوة مؤتة، وغزوة مؤتة يأتي ذكرها عند المصنف قريبا. قال رحمه الله تعالى: وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو 20 رجلا رضي الله عنهم جميعهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر بعثوا إليه يطلبون الصلح، يطلبون الصلح فأجابهم، فكانت مما لم يوجب المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فوضعها صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل ولم يقسمها.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في فتح فدك. فدك هذه منطقة معروفة بكثرة النخيل والزروع والأشجار، وهي تقع شرق خيبر، يعني تقع عن خيبر من جهة الشرق، وهي تعرف بالحائط فيما بعد، تعرف بالحائط. فأهل فدك لما علموا ما كان بيهود خيبر وما مكن الله سبحانه وتعالى للمسلمين والفتح الذي تم لهم، اعتبروا بما كان، فصالحوا النبي عليه الصلاة والسلام فأجابهم، صالحوا النبي عليه الصلاة والسلام فأجابهم. قال ابن كثير: ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر بعثوا إليه يطلبون منه الصلح، بعثوا إليه يطلبون منه الصلح فأجابهم وصالحهم عليه الصلاة والسلام على النصف من فدك، صالحهم على النصف من فدك بمثل ما صالح عليه أهل خيبر. فكانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وهذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا. قال: فوضعها صلى الله عليه وسلم حيث أراده الله ولم يقسمها، فوضعها حيث أرادها الله عز وجل ولم يقسمها. نعم.
قال: فصل. ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتتحه، وقيل إنه قاتل فيه، والله أعلم. وفي الصحيحين أن غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى مدعما، بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم غرب فقتله، فقال الناس: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في فتح وادي القرى، في فتح وادي القرى، ويقال إن هذا الوادي هو الوادي المعروف بالعلا، ويبعد عن المدينة 350 كيلومترا تقريبا. فقال: ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتتحه، وقيل إنه قاتل فيه. واختلف هل حصل قتال أو لم يحصل قتال، ولهذا قال ابن كثير: وقيل إنه قاتل فيه، فالله أعلم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى مدعما، بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ينزل الرحل، إذ جاءه سهم غرب، يعني لا يعرف من رماه، سهم غرب أي لا يعرف من رماه ولا من أين وجهته ولا من الرامي، فجاءه سهم غرب فقتله. فقال الناس: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال الناس: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال: كلا. قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة، والشملة هي يعني شيء يوضع على الدابة أو على البهيمة. فقال: إن الشملة التي أخذها، وجاء في بعض الروايات يوم خيبر، من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في التحذير من الغلول، في التحذير من الغلول، وأن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وجاء في الصحيح، صحيح البخاري، أن من غل يأتي بما غل يحمله، يحمله على عاتقه، يحمله على عاتقه يوم القيامة. جاء في حديث في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول فحذر منه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ثم ذكر الخيل
الإبل والصامت الذهب والفضة كل ذلك يقول لا يأتين أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته. فذكر الخيل وذكر الإبل وذكر الشاه وذكر الصامت الذهب والفضة وذكر الرقاع، فحذر عليه الصلاة والسلام من الغلول، وأخبر أن من يغلل يأتي بما غل يحمله على عاتقه يوم القيامة. وهنا في هذا الحديث يقول إن الشملة التي أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. كانت هذه موعظة للناس، والسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره، كانت هذه موعظة للناس. فلما سمع الناس بذلك، وهذا جاء في بقية الحديث في الصحيح، جاء رجل بشراك أو شراكين، جاء رجل بشراك أو شراكين كان قد أخذهما، لكن لما سمع هذا الكلام العظيم المؤثر والموعظة البليغة جاء بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، تحذير من الغلول وبيان لخطورته العظيمة. فهذا رجل الآن يعني شارك في القتال ومع النبي عليه الصلاة والسلام، ولاحظ أيضا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات مات أثناء الخدمة، واضح؟ مات أثناء خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات جاءه سهم وهو ينزل الرحل، رحل النبي عليه الصلاة والسلام، مات في أثناء الخدمة، خدمتي للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة يستبشرون لهذا الرجل أنه مات على هذه الحال، وقالوا هنيئا له، شهيد في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. فهذا يجعل العاقل يعتبر ويتعظ ويحذر من الغلول ولو كان قضيبا من إراك، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والمظالم ترد إلى أهلها يوم القيامة، ويأتي أناس يوم القيامة مفاليس من الحسنات مع أنهم كانوا أهل صلاة وأهل صيام وأهل صدقات وأهل أعمال من البر عديدة، لكنهم يأتون مفاليس، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وقد يأتي وقد أخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. فالمظالم والظلم ظلمات يوم القيامة، ولو كان قدرا يسيرا، ولو كان شملة، ولو كان شراكا، ولو كان قضيبا من إراك، كل ذلك في غاية الخطورة، والواجب على العاقل أن يتخلص من المظالم في هذا اليوم الذي فيه الدرهم والدينار قبل أن يقدم يوم القيامة ولا درهم ولا دينار. قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، قال وما بهما يا رسول الله؟ قال أي ليس معهم من الدنيا شيء، أي ليس معهم من الدنيا شيء. وهو مخرج في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أنيس بسند جيد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أنا الملك أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه حتى اللطمة، حتى اللطمة. قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات، قال بالحسنات والسيئات، يعني يؤخذ من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم من سيئات المظلومين فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. فالشاهد أن مثل هذه النصوص فيها عظة للإنسان وعبرة، والعاقل يتدارك نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى ويزن أعماله قبل أن توزن، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. كذلك مما جاء في كتب السير أن يهود تيماء لما بلغهم بهذا الذي حصل أولا لأهل خيبر ثم فتح فدك ثم فتح وادي القرى، لما علموا بذلك لم يبدوا أي مقاومة، بل بعثوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرضون عليه الصلح، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة، فخرج فيه معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها، ومنهم من يجعلها قضاء عن عمرة الحديبية حيث صد، ومنهم من يقول عمرة القصاص، والكل صحيح. فسار حتى بلغ مكة فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته، وتزوج بعد إحلاله بميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وتمت الثلاثة أيام. فبعث إليه المشركون عليا رضي الله عنه يقولون له: اخرج من بلدنا. فقال: وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم. فأبوا عليه ذلك، وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدمها صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له. فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرف، ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر عمرة القضاء، في ذكر عمرة القضاء. وكانت هذه العمرة في ذي القعدة سنة 7 من الهجرة، يعني بعد إتمام سنة من العمرة التي صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عنها، واتفق اتفق معهم على أن يعتمر صلى الله عليه وسلم من قابل، ولهذا سميت هذه العمرة عمرة القضاء. قال: ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة، فخرج فيها معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها، ومنهم من يجعلها قضاء من عمرة الحديبية حيث صد عنها. قضاء أي عن العمرة التي صد عنها، وتسمى عمرة القضاء لأنه قاضى المشركين عليها فيما كان بينهم وبينهم من اتفاق. ومنهم من يقول عمرة القصاص، والكل صحيح، يعني هذا تنوع في العبارة، ولكل من هذه الألفاظ مدلول واضح مما كان ووقع في صلح الحديبية. وقيل إن الذين شهدوا هذه العمرة 2000 سوى النساء والذرية. قال: فسار حتى بلغ مكة فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته، وتزوج بعد حلاله ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، وتمت الثلاثة الأيام. ويقال إن المشركين مما قام في قلوبهم من العداوة والبغضة للرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء وقت الدخول خرجوا من مكة، يعني بزعم منهم لا يرغبون أن يساكنوا أو يقيموا معه في مكان فيه، فخرجوا من مكة وبقوا على رؤوس الجبال يراقبونه من بعد. فأدى عليه الصلاة والسلام العمرة وتحلل منها وتزوج من ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. ولما تمت الثلاثة أيام، لأنهم كانوا اتفقوا أنه لا يقيم في مكة أكثر من ثلاثة أيام، فلما تمت الثلاثة أيام بعثوا إليه علي بن أبي طالب جاء في الصحيحين أنهم قالوا لعلي قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل، أخرج عنا فقد مضى الأجل. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم، وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم. وهذا رواه موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا بلفظ إني قد نكحت فيكم امرأة فتأكلون فنأكل وتأكلون معنا، فنأكل وتأكلون معنا. فقالوا نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا، إلا خرجت عنا. فأبوا عليه ذلك. يقول ابن كثير وقد كان خروج وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدم صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له وبغضا له عليه الصلاة والسلام، يعني أظهروا هذه العداوة بأنهم لم يبقوا في مكة وإنما خرجوا منها إظهارا للعداوة والبغضاء للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرف ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا. قوله فبنى بميمونة أي بعدما تحلل، بعدما تحلل صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث ميمونة نفسها رضي الله عنها ومخرج في صحيح مسلم. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وحديثه في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم، فهو وهم كما نبه على ذلك جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد وسعيد بن المسيب وغيرهم، قالوا وهم ابن عباس يعني عندما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة وهو محرم. والصحيح ما ثبت عنها هي رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الصحيح أن طفلة لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب، عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب عند خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة، لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام عند خروجه من مكة. ووالدها حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام استشهد متى؟ في أحد. فلحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام عند خروجه من مكة، فأخذها علي رضي الله عنه ووضعها عند فاطمة، وضعها عند فاطمة. فاختصم فيها عدد من الصحابة، اختصم عدد من الصحابة، كل يريد أن تكون عنده وكل يذكر المبرر في ذلك. فاختصم فيها زيد بن حارثة لأخوته لحمزة بالمؤاخاة، وجعفر بن أبي طالب وكانت تحته خالتها، وعلي بن أبي طالب. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عند خالتها، وقال عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع الخالة بمنزلة الوالدة، الخالة بمنزلة الوالدة. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الوالدة، هذا يستفاد من فائدة عظيمة في باب البر والصلة، في باب البر والصلة. ينبغي على المسلم أن يعلم المكانة العظيمة التي جعلها الإسلام للخالة، والخالة هي أخت الأم، فأخت الأم بمنزلة الوالدة، مكانتها بمكانة الوالدة ومنزلتها بمنزلة الوالدة. فهذا يستوجب على المسلم أن يعتني في باب البر والصلة بالخالة عناية عظيمة، لما لها من منزلة عالية ومكانة رفيعة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعث مؤتة، ويؤجل الحديث عنه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يوجد حديث صحيح يدل على مضاعفة أجر الصدقات في رمضان؟
رمضان وقت فاضل لعموم الأعمال والتنافس في الخيرات، ولا سيما الصدقة، ولا سيما الصدقة، لكن دليل مخصوص يدل على المضاعفة، مضاعفة الأجر للصدقة في رمضان، لا أعلم دليلا مخصوصا معينا، لكن الأعمال في الوقت الفاضل والزمن الفاضل أعظم أجرا، لا بالعدد، لا بعدد الحسنات، وإنما بالكمية وعظم، نعم، وإنما بالكيفية، وإنما بالكيفية وعظم الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الصائم في هذا الشهر، شهر فضيل ووقت فاضل، وأيضا في عبادة الصيام وفي أوقات فاضلة، لا شك أن الأجر أعظم منه في وقت آخر. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، استكت بعد أذان الفجر بسواك له مذاق، فهل يعد هذا النوع من السواك مفطرا؟
السواك لا بد أن يكون له طعم، السواك لا بد له طعم، أن يكون له طعم، وهو يغير من رائحة الفم، والصائم لا حرج عليه في أن يستاك وهو صائم ولو كان بعد صلاة العصر، على الصحيح من أقوال أهل العلم، ودليل ذلك الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيستاك ولو كان صائما، وسواكه لا يؤثر على صيامه، لكن على من استاك لا يتعمد جمع ريقه وابتلاعه. نعم.
يقول: رجل مريض وهو على الفراش منطرح، هل يصوم أم لا؟
إذا كان لا يطيق الصيام ولا يستطيع الصيام لا يصوم، وإذا كان هذا المرض الذي أصابه هو من المرض الذي يرجى برؤه، فإنه متى شفي منه يقضي الأيام التي أفطرها في مرضه. وأما إن كان المرض الذي فيه مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. نعم.
من قتل نفسه هل يخرج من الإسلام؟ وهل يصلى عليه ويعزى أهله فيه؟
قاتل نفسه مرتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وجريمة كبيرة في حق نفسه، ولا يكون بذلك كافرا، لا يكون بذلك كافرا منتقلا من ملة الإسلام، بل لا يزال على عقد الإسلام، ويكون مرتكبا لجريمة كبيرة في حق نفسه، وقتله لنفسه لا يمنع أن يصلى عليه، لأن عقد الإسلام باقي، وقتله لنفسه لا يخرجه من الملة، قتله لنفسه لا يخرجه من الملة، فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن ذكر أهل العلم أن ذوي المكانة والمنزلة من مثلا ولي الأمر أو العالم أو الشخص الذي له مكانة، لو ترك الصلاة عليه زجرا وتأديبا وبيانا لعظم ذلك الجرم فهذا أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على قاتل نفسه، ولم يمنع أيضا من الصلاة عليه، بل قال: صلوا على صاحبكم، بل قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وأهله يعزون، لأن أهل في مصاب عظيم، فيعزون ويواسون في مصابهم، ولا حرج في ذلك. نعم.
هذا قريب منه يقول هل الذي شهد له رسول الله عليه وسلم بالنار الذي قتل نفسه والغلام الذي غل في وادي القرى هل دخولهم النار دخول أمد
إذا أبد؟ نعم إذا إذا
هل دخولهم النار دخول أمد أو أبد؟
إذا كان يعني من قيل عنه إنه في النار لأن تأتي نصوص كثيرة في نصوص الوعيد ويقال عن صاحبها إنه في النار ويكون الأمر الذي نص على أن صاحبه في النار كفر ناقل من ملة الإسلام فهذا الدخول دخول أبد. وأما إذا كان الأمر الذي نص على أنه يدخل به النار معصية من المعاصي لا تبلغ درجة الكفر فهذا الدخول دخول أمد وليس دخول أبد يعني ليس دخول تأبيد. وإذا لم يكن عند هؤلاء إلا يعني الشملة ووحدها فهذا الدخول ولا شك دخول أمد وليس دخول أبد يعني ليس دخول تأبيد لأن المعاصي التي تستوجب دخول النار يكون دخول النار فيها دخول تطهير وتنقية لا دخول تأبيد وتخليد. دخولهم فيها دخول تطهير وتنقية. أما دخول المشرك الكافر في النار فإن دخوله دخول تخليد وتأبيد. نعم.
يقول ما الفرق بين السرقة والغلول؟
السرقة هو أخذ المال من حرزه يعني من مكانه الذي وضع فيه. والغلول معناه عند أهل العلم واسع يعني له معنى خاص وهو ما يكون من غلول في القتال وذلك باستلاب بعض الأموال والغنائم قبل أن تقسم مثل قصة يعني صاحب الشملة فهذه من الغلول. ومعناه عند أهل العلم واسع فيتناول كل أخذ للمال بغير حق فهذا من الغلول ويتناوله عموم الوعيد. نعم.
يقول هل يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل مسموما؟
جاء في الصحيح كما مر معنا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال في مرض موته الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام أنه يذكر ألم السم قال لعائشة رضي الله عنها لا أزال أجد ألم السم الطعام الذي أكلت بخيبر. قال وهذا أوان انقطاع أبهري والأبهر هو عرق إذا انقطع في الإنسان مات. نعم.
يسأل عن زينب بنت الحارث التي سمت هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم حدا؟
الذي جاء في الرواية الأخرى لما قتلت الصحابي الجليل بشر رضي الله عنه بشر بن البراء لما قتلته قتلها النبي صلى الله عليه وسلم به يعني قتلها بقتلها لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
هل شارك جعفر بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم في قتال خيبر أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم دون أن يشاركوا معه؟
الذي دلت عليه النصوص الواردة في هذا الباب أنهم مثل أبي هريرة جاءوا بعد الفتح فتح خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم لكنهم جاءوا بعد فتحها مثل مجيء أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان مجيئه بعد فتح خيبر. نعم.
من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم كأهل بدر وبيعة الرضوان بعدم دخول النار هل يجوز تسمية أحدهم بعينه أنه لا يدخل النار؟
النبي عليه الصلاة والسلام شهد لصحابة معينين بأسمائهم بأنهم في الجنة مثل العشرة المبشرين بالجنة وعكاشة بن محصن وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بأسمائهم أنهم في الجنة، وشهد أيضا لصحابة شهدوا مشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم في الجنة، مثل أهل بيعة الرضوان لا يدخلوا النار من شهد بيعة الرضوان كما مر معنا. فكل ما شهد به النبي عليه الصلاة والسلام تعميما أو تعيينا نشهد به، وتكون شهادتنا به وفق شهادته، فما شهد به تعميما نشهد به تعميما، وما شهد به صلوات الله وسلامه عليه تعيينا نشهد به تعيينا. فنقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، طلحة في الجنة، أهل بيعة الرضوان في الجنة، هكذا. يعني ما شهد النبي عليه الصلاة والسلام فيه تعيينا نشهد فيه تعيينا، وما شهد فيه أيضا تعميما نشهد فيه تعميما وفقا لما جاء وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
هل ورد فضل خاص للصلاة وذكر الله في الروضة الشريفة؟
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا ولا شك دليل واضح على فضيلة هذه البقعة ومكانتها، وأنها روضة من رياض الجنة، ومعلوم أنها داخل المسجد، والمسجد كله مكان صلاة وذكر وعبادة وتلاوة للقرآن. وهذه البقعة بقعة مفضلة، وهي مكان صلاة وذكر وتلاوة للقرآن. فهذا الحديث فيه التنصيص على مزيد فضيلة ومزيد خصوصية لهذه البقعة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم.
هذا يقول: هل نصلي في الروضة كل يوم أم تكفي المرة الواحدة؟
إذا تيسر لك تكرار المجيء لهذه البقعة دون أن يكون هناك تزاحم وتدافع وإيذاء للناس، لأن بعض الناس يعني رغبة في الخير والوصول إلى ذلك المكان في أوقات الزحام الشديدة لا يبالي، فيدخل مع الزحام الشديد مع أنه متيقن أن المكان لا يسع للوقوف فضلا عن الصلاة، فيزاحم ويدخل ويؤذي الكبير ويتخطى الرقاب ويمر من بين أيدي المصلين، فيرتكب أخطاء عديدة. فمثل هذه الأخطاء والمفاسد ينبغي أن يتجنبها في سبيل المصلحة، يجب أن يحرص على تجنبها ولو فوت على نفسه مصلحة إدراك فضيلة هذه البقعة رفقا بالناس وبعدا عن المزاحمة والمدافعة، إلى أحيانا يصل إلى حد الضرر بالآخرين. نعم.
يقول: قول المؤلف ابن كثير في غنائم خيبر حتى استكملها صلى الله عليه وسلم وحمسها،
التخميس جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة الحشر، قال الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. نعم.
هذان سؤالان عن الوسوسة. يقول: ما حكم من تأتيه بعض الوساوس في الوضوء بحيث يبقى في الوضوء يعيده أكثر من مرة لأنه يظن أنه يخرج منه هواء؟ الثاني يقول: ما هو علاج الوسواس الذي يأتي للمؤمن ويحزنه ويبعده عن الطاعة؟
عندي في هذا الباب علاجان أحسب أنهما نافعان غاية النفع. الأول: ويعتني به من ابتلي بذلك، الاستعاذة بالله، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالاستعاذة شفاء، وهي التجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به سبحانه وتعالى، فلا يكثر من الاستعاذة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه من هذا الداء. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: عليه أن يحافظ على هذه القاعدة وهي ألا يعبد الله إلا بما شرع، وهي قاعدة نافعة لكل مسلم ونافعة جدا لمن به وسواس. عليه ألا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا جاء مثلا إلى الطهارة، إذا جاء إلى الطهارة ووقت قضائه للحاجة مثلا، وقت قضائه للحاجة، يعني بعض الموسوسين يبدأ بأعمال غير مشروعة، وكتب أهل العلم التي ألفوها ضمنا أو مفردة في ذم الوسوسة والتحذير منها يذكرون حالات تحصل لبعض الموسوسين، وأيضا لا يزال إلى الآن يسمع منهم أمثال ذلك، يفعلون أمورا ليست مشروعة. فمثلا بعضهم إذا قضى الحاجة، إذا قضى حاجته يقوم بأمور لم يأذن الله بها، مثلا يعصر آلته، يعصر آلته، أو يأتي بمنديل أو خرقة ويلفها لفا دقيقا ويدخلها داخل آلته، وأعمال من هذا القبيل ليست مطلوبة شرعا. إذا أردت أن تعبد الله اعبد الله بما شرع. هل هذا العمل أذن الله لك فيه؟ هل شرعه لك؟ المشروع عند للمسلم عندما يقضي الحاجة وينتهي وينقي المكان أن يرش عليه الماء، أن يرش على المكان وينظف المكان بالماء، إذا نظف يقوم ولا يلتفت لشيء آخر. من الذي قال لك تعصر الآلة؟ ومن الذي قال لك تضع منديلا؟ أو ومن الذي قال لك تأتي بلازق؟ بعضهم يؤذي نفسه ويضر نفسه فيأتي بلازق ويلزقه على مخرج البول بزعمه حتى يمنع خروج نقاط أو أشياء من هذا القبيل. وبعضهم مثلا بعد أن ينتهي داخل دورة المياه أجلكم الله يقف ويقفز عدة مرات حتى يعني يتساقط ما بقي، أعمال ما لا أصل في شرع الله، أعمال لا أصل لها في شرع الله إطلاقا. والواجب على المسلم عندما يعبد الله يعبد الله بما شرع. ولهذا أنصح في هذا المقام نصيحة نافعة جدا ومفيدة، وبفضل الله ذكرتها لبعض الإخوة فنفعهم الله بها عندما اعتنوا عناية دقيقة بتطبيقها. عندما تأتيك وساوس افعل كذا، مباشرة اطلب الدليل على العمل، اطلب الدليل، اذا كان هناك دليل يدل على المشروعية فافعل، اما اذا كان لا دليل عليه فلا تفعل، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فقد تقوم باعمال وتعاني منها وتتعب وتجهد نفسك وهي مردودة وليست مقبولة منك، لان الله لم يشرعها لك ولم يأذن لك بها. فينبغي أن يحافظ من ابتلي بهذه القاعدة، بل هي قاعدة يعني مطلوبة من كل مسلم، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا جاءت الوساوس وتسربت إلى الذهن افعل كذا، اترك كذا، قم بكذا، يبحث عن الدليل. فإذا كان هناك دليل على مشروعية مثل هذا العمل وإلا لا يفعل. مثل الآن بعض يعني من به وسوسة عندما يريد أن يكبر ويريد مثلا أن تقترن التكبيرة مع النية ورفع اليدين معهما، ثم يدخل نفسه في أمر ما أنزل الله به من سلطان، وتجد يرفع يده ثم ينزلها ثم يعيدها ثم يخفضها ثم يكبر ثم يعيد التكبيرة، ويمضي في هذه الحال في عبادة ما شرعها الله له وأعمال ما شرع الله. ما الذي قال لك تقوم هذا المقام بين يدي ربك عندما تريد أن تكبر، مع أن الأمر من أيسر ما يكون، تقف بين يدي الله وتعقد نية في قلبك وتكبر وتمضي في صلاتك. أما هذا التردد من الذي ورفع اليد وخفضها وإنزالها ورفعها وهكذا، من الذي أذن لك بذلك؟ فالشاهد أن المطلوب في هذا الباب أن يحرص المسلم على أن تكون عبادته وفق الشرع. نعم.
هل كان صلى الله عليه وسلم يعلم بما أخذ مدعما قبل موته؟
هل كان
صلى الله عليه وسلم يعلم بما غله مدعم قبل أن يموت؟
الله تعالى أعلم، لكن الذي جاء في الحديث الذي جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم عندما شهدوا بهذه الشهادة قال النبي عليه الصلاة والسلام كلا، بل هو في نعم بل هو في قبره في نار في شملة غلها. فذكر ذلك عليه الصلاة والسلام عندما قالوا هنيئا له الشهادة في سبيل الله. وما قبل ذلك أمر لا يمكن الإنسان أن يقول فيه بنعم أو لا إلا بدليل. نعم.
قول زينب بنت جحش رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة فقالت أحمي سمعي وبصري، ما المراد؟
زينب زوج النبي رضي الله عنها وأرضاها لما قالت أحمي سمعي وبصري كانت كلمتها هذه تدل على عظم ورعها رضي الله عنها وأرضاها، مثل ما قالت عائشة ولكن زينب نجاها الله بالورع، نجاها الله بالورع، فكان هذا من ورعها رضي الله عنها وأرضاها. قالت أحمي سمعي وبصري لما قال لها عليه الصلاة والسلام ما رأيت، ماذا رأيت، ماذا سمعت يا زينب، يسألها، قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، ما رأيت إلا خيرا، هكذا قالت، ما رأيت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها فنجاها الله بالورع، فنجاها الله بالورع، لأن هذا ورع عندما يحمي الإنسان سمعه ويحمي بصره، لأنها قال ما رأيت ما سمعت، سؤال يتعلق بالسمع وسؤال يتعلق بالبصر، فقالت أحمي سمعي وبصري، لأن الإنسان إذا خاف مثل هذه الأمور وقال رأيت كذا وهو لم يتحقق من ذلك، هل حمى سمعه؟ أو قال نعم، إذا قال رأيت كذا هل حمى بصره؟ أو قال سمعت كذا وهو لم يتحقق، هل حمى سمعه؟ ما حمى سمعه. ولهذا قالت رضي الله عنها وهذا من الورع العظيم، قالت أحمي سمعي وبصري، وهذا فيه دلالة أن الإنسان الذي والعياذ بالله في الشائعات والفتن ينقل ولا يبالي ويتحدث ولا يبالي، يقول لا حصل كذا وفعل كذا وقيل كذا، إذا قال قيل كذا هذا أمر يتعلق بالسمع، وإذا قال حصل كذا من الأفعال هذا يتعلق بالبصر، لم يحمي سمعه ولم يحمي بصره، لم يحمي سمعه ولم يحمي بصره. فحقيقة كلمتها رضي الله عنها وأرضاها كلمة عظيمة في باب الورع، كلمة عظيمة في باب الورع، وينبغي على المسلم أن يستحضر مثل هذا الكلام عندما يسأل عن شيء ولم يتحقق من رؤيته ببصره وسمعه له بأذنه، عليه أن يحمي سمعه وبصره. لماذا؟ لأنه إن تكلم دون تحقق إن كان يتعلق بالبصر لم يكن قد حمى بذلك سمعه، لم يكن حمى بذلك بصره، وإن كان يتعلق بالسمع لم يكن بذلك حمى سمعه. فكلمتها حقيقة منهج رائع جدا في باب الورع.
وهذا سؤال، قال عائشة قالت هي التي كانت تساميني، فما المراد بهذه الكلمة؟
هذه من عائشة رضي الله عنها بيان لما كانت زينب بنت جحش ومنزلتها، فيعني المسامات المماثلة، يساميني أي يماثلني، فتبين المكانة والمنزلة التي كانت عليها، فهي في منزلة عالية وهي زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يدفعها أمور تكون بين الزوجات وأشياء بين الزوجات، فلم يدفعها مثل ذلك أن تقول كلاما أو تثير قولا أو نحو ذلك، وإنما قالت أحمي سمعي وبصري ما رأيت إلا خيرا، أحمي سمعي وبصري ما رأيت إلا خيرا، وكان هذا من ورعها رضي الله عنها وأرضاها.
نستمر
ونكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.